Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا ليوم السبت اللي بيوافق يوم 30 شهر 1 سنة 2016 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، إضافة لآخر برنامج قدمته الفغيضة الراحلة الزميلة أمل شكل، واللي زع يوم الجمعة مع مواطن فرة من غرى شرق نيرتتي بعد ما دمر الغصف الجوي والمدفعي الحكومي غريته. لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اغتصاب 17 من النساء على يد الميليشيات في غرب جبل مرة.
يقوموا في الطريق عدد من الجنجويد ووضعهم في اتجاه الغرب في خيران باتجاه الزلف، صابوهم اغتصاب كامل.
أفواج الفارين من جبل مرة بتتواصل لشمال ووسط دارفور.
جبل مرة، شرق جبل مرة إلى معسكر يونانيت بفرتي عدد الأسر 2954 أسرة، وتم عثرهم من يوم 16 يناير إلى 26 يناير.
أزمة في الدقيق والرغيف في ربك بولاية النيل الأبيض.
الشوال ب 250 ويدي الزول يعني تعامل يصنع علوم، لكن شغل كده رسمي للعيش الرغيف في سوق ربك نافي الصديات بالكثر وكده النيل.
وفاة الصحفية في راديو دبنجا أمل شكت مقدمة برنامج من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات، واللي حنستضيف فيها اليوم حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي لهيئة النازحين واللاجئين، عشان نسمح كلام الهيئة للنازحين والنازحات بمناسبة حلول العام الجديد 2016 وما هي طموحات الهيئة بهذه المناسبة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. اغتصبت الميليشيات الحكومية 17 من النساء الفارات من غرى جبل مرة بسبب الغصف الجوي الحكومي بعد ما تم الاعتداء عليهم يوم الثلاثاء في الطريق المؤدي لنيرتتي. وقال ناشط لراديو دبنجا بأنه 8 من النساء فروا من الغصف الجوي على غرى كوندا وكينينيا وبوانا وكورو، واللي بتقع شرق نيرتتي بولاية وسط دارفور، ووصلوا لنيرتتي يوم الأربع. وقال الشاهد إنهم كانوا 17 من النساء في طريقهم لنيرتتي لما اعترضوا طريقهم يوم الثلاثاء أفراد تابعين للميليشيات المسلحة وقاموا بضربهم واغتصابهم جميعا، وبعد اتشتتوا في الخلاء. وأشار إلى أن واحدة منهن أصيبت بكسر في واحدة من يديها والآن بترقد في مستشفى نيرتتي فيشان تتلقى العلاج. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في الخصوص ده:
تعرض 17 من النساء في كراكير كرة كوندا وبورانجا وكلنا وكورو وكورجا يوم 26/1/2016، يقوموا في الطريق عدد من الجنجويد ودوهم في اتجاه الغرب في خيران باتجاه الزلف، صابوهم اغتصاب كامل من أول يوم الساعة 8 صباحا، ما فقوهم إلا يوم الثاني الساعة 9 صباحا. 8 دل عزيناهم، واحد عمره 30 والثاني عمره 25 سنة، واحد عمره 40 سنة، واحد عمره 16 سنة، واحد عمره 20 سنة، واحد عمره 56 سنة، واحد عمره 45 سنة، واحد عمره 26 سنة. من 17 الثمانية اللي عزيناهم والباقي لم نتعرف عليه. الرجل في كراكير وصول في نرسل ما قدر يوصلوا، ورجل في كراكير مريم ركورات دقوه وكسروا يده الأيمن، دقوه بالدبش تفل غديد جلدوها في الدهر، والآن راجع في مستشفى نيرتتي لتلقي العلاج.
عادت الحياة جزئيا في نيرتتي لطبيعتها من يوم الأربعاء وحتى يوم أمس الجمعة، وعاود السوق في نيرتتي فتح أبوابه بالرغم من مرور أعداد كبيرة من الميليشيات الحكومية عبر المدينة يوم الأربعاء. وقال مواطن لراديو دبنجا بأنه الأوضاع في مدينة نيرتتي رجعت لحالتها وتم فتح السوق وعادت الحركة لشوارع المدينة، وسيرت الشرطة دوريات في ظل إقفال الطرق اللي بتأدي لأعلى الجبل، وأوضح بأنه في أعداد كبيرة من الميليشيات الحكومية المسلحة راكبين جمال عبر يوم الأربع مدينة نيرتتي، وهم محملين أمتعة من السرائر والفرشات وأدوات منزلية، وبيسوقوا معاهم أعداد كبيرة من الحمير، الأمر اللي أدخل الرعب والخوف في نفوس المواطنين، مما أدى لإقفال السوق لبعض الوقت. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في الخصوص ده:
أوضاع بتاع مدينة نيرتتي جاك العادة زي أول شوية، لين حيث الحمد لله زي سوق يجي من السوق فتى، والشوارع بتاع جبل ده نازل لسه مقفولة ما في زول جاي. الميليشيات نزلوا يجي من الجبل أكثر من 100 جمل وحصين وشايلين سراير وكراهية الناس هنا وماجين مبيه من الحمير تاجين، وجو مارين في نص المدينة وانتو مرقوا اتجاه بتاع كترون ونازلين ماشين اتجاه بتاع ميلغو وبورورو، ويعني الصور بعد ما هم فاتوا فتحت.
اتواصلت تدفقات الفارين من جبل مرة من يوم 26 من الشهر الحالي وحتى الآن، حيث فروا أكثر من 2954 أسرة ووصلوا لمعسكر قوات اليوناميت في منطقة سيرتاني. وقال منسق معسكرات كبكابية لراديو دبنجا بأن عدد النازحين بلغوا 14770 نفر، معظمهم من النسوان والأطفال، وأكد بأنهم قاموا بزيارة للمعسكر واتكلموا لقيادات من زعماء النازحين، وقال بأن أوضاع النازحين صعبة بسبب انعدام الأغذية والمعونات. وقال الشاهد بأن شدة البرد أدت لوفاة 4 أطفال، وإنه في أعداد كبيرة من النازحين أصيبوا بالجنون بسبب الغصف اللي حصل في الغرة. وذكر الشاهد بأنه حوالي 45 قرية نزحوا كل سكانها هربا من الغصف، وما زالت وجهتهم غير معروفة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في الخصوص ده:
عدد النازحين الجدد نزحوا من شمال شرقي جبل مرة، شرقي جبل مرة إلى معسكر يونانيت في فرتينا، وعددهم 14770 فرد، وأسر عدد الأسر 2954 أسرة، وتم عصرهم من يوم 16 يناير إلى 26 يناير. والله الحرب مستمرة وقصف الجو مستمرة، والناس كل يوم سبب قصف الجو المستمر، والله في الناس وايدين ذاتها يهود جننوا بسبب الدنادل بتاع دانات البراميل الطائرة برميو، يهودنا بعدين جننوا كم مربوطين في داخل معسكر النازحين في سورتينا، قريب ستة مجنونين أصدقوا جننوا بسبب الدنادل، وخلال ذلك توفوا 3 بسبب البرد، ولازم نطالوا من كل المنظمات يودلهم خيام والبطاطين.
وفي ولاية وسط دارفور أفاد ناشط لراديو دبنجا من نيرتتي بولاية وسط دارفور بأنه في حوالي 600 فاري من غرى غرب جبل مرة وصلوا لنيرتتي يوم الأربع والخميس، 150 منهم تمت استضافتهم في المعسكرات والباقين مع الأهالي داخل المدينة. وأشار إلى أن النازحين ونسبة لعدم وجود منظمات أو أي جهات بتحصي النازحين الجايين، فإن النشطة وقيادات النازحين أقاموا مركز لحصرهم، وأشار إلى أن الغادمين بفضلوا عدم الذهاب للمعسكرات لإحساسهم بعدم الأمان. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من نيرتتي:
جوا نيرتتي طبعا يعني وصل النازحين جيجوا زي عددهم زي 600، جيجوا منهم زي 150 في 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 داخل المعسكرات، و350 منهم داخل المدينة، داخل المدينة في بيت الأهل، وجيجوا يعني بيجيبوا الجيال بخلوه برجوا عشان يجيبوا عجاد الخلوهم ورا. يعني العدد طبعا علينا عندنا موقع تقبال بتاع النازحين الجدد تقبلوه من أهل الناصر، وهذا من تجمي يوصل من المدينة هنا تقول داخل المدينة ما بقول في المعسكرات ذات. أول كان في منظمات بوجي بيستقبلوهم، ونسب طبعا المنظمات بيجي خالي من المدينة، أهالي بتاع المدينة قاعدين بيستقبلوه، والآخر هنا كده الناس كله واقفين. يعني
بدعاني مدينة ربك بولاية النيل الأبيض من أزمة في الدقيق المدعوم وارتفاع أسعار الدقيق في السوق الأسود، وأكد واحد من المواطنين من مدينة ربك لراديو دبنجا بأن أزمة الخبز أصبحت أزمة حقيقية بيعانوا منها المواطنين في المدينة. وأضاف بأن 90% من المخابز اتقفلت يوم الجمعة، وده لعدم وجود الدقيق إلا في السوق الأسود، واللي بلغ سعره الآن 240 ألف جنيه. وأضاف المواطن لراديو دبنجا من ربك في الخصوص ده:
سألت واحد من الأفران قال لي الدقيق طبعا السوق الأسود الشوال من 230 و240 و250 ده السوق الأسود، والسوق الأبيض دقيقه بيبقى في ندرة أو معدوم تماما. طبعا شوالي بتبين ب 170 180، فأسألهم أكثر من يومين ثلاثة يوم ما في سوق أبيض على الإطلاق، بيأخذوا من السوق الأسود. وبعدين بالنسبة لندرة الغاز بيشتغلوا بالحطب، والحطب غالي الأفران دي، يعني العيش ما بغطي معاه، يعني هسه الأفران 90% أفران ربك الليلة ما شغالة، يعني اشتغلوا دي شغل بسيط، واشتغلوا اظنوا باتفاقية مع ناس المطاعم عشان ما يجيفوا، ياخدوا هم ذاتهم السكيشي من السوق الاسود بسعر الشوال ب 250 ويدوا الزول يعني كعامل يصنعوا لهم، لكن شغل كده رسمي للعيش الرغيف في سوق ربك ما في الاسود الكثير وكده. المهم
في نفس الموضوع اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي حملة رفض واسعة لقرار الحكومة السودانية بزيادة أسعار غاز الطهي لثلاثة أضعاف سعره الحالي، ودعوا ناشطين لمقاومة الإجراء، واتفاجأوا المواطنين بأنه تمن اسطوانة الغاز اللي كان بيبلغ 25 جنيه ارتفع بين عشية وضحاها ل 75 جنيه في وسط العاصمة، وبارتفع السعر أكثر من ذلك في الأطراف والولايات بسبب الوسطة وأجرة الترحيل. حمل الطالب أبكر رمضان موسى رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة الجنينة، حمل الحكومة السودانية والسلطة الإقليمية في دارفور مسؤولية ترضي الأوضاع الإنسانية في دارفور، وطالب بفتح بلاغات ضد الحكومة والسلطة الإقليمية قدام محكمة الجنايات الدولية، ودا بسبب الجرائم اللي ارتكبت في مدينة الجنينة قبل أسبوعين. واتهم أبكر الحكومة بتغيير الخارطة الديمغرافية في إقليم دارفور واستبدالها بمستوطنين جدد لحسم ملف الاستفتاء لصالح اتفاقية الدوحة اللي ما اعترفت بالحقوق الأساسية لأهل دارفور، وأكد إنهم كطلاب لدارفور حيقاوموا الاستفتاء بالطرق الممكنة وغيرها. وأضاف بكر رمضان رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة الجنينة لراديو دبنجا من مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور:
إنه مسألة بتاع الاستفتاء في الوقت الحالي أنا في كل لا يمكن أن تخاف، لأنه منظر إقليم دارفور الآن في معاناة حقيقية. العداوة لأنه الوقت الواحد ذاته يعني هي ودي يعني الوقت الكارثة الإنسانية ما يمكن أن تخاف في هذا الموضوع. بالنسبة لي أصلاً بالنسبة لموضوع بتاع الاستفتاء فهي نحن كطلاب نرفض جملة وتفصيلاً في الوقت الآن، لأن هو مجموعة طاجات في ناس نادية، في ناس مشردة، وفي ناس مخطولة، وفي ناس ما يندم معه ذاته، وفي ناس ما مدرين بالواقع والآن في دارفور. وذلك أنه الاستفتاءات الله يمكن أن تقام في ذل الودي الحاج سعر أنك الطلاب نغاية جملة وتسهيلا مثل هذا الاستفتاء أينما كان ليس ما يدين ولا من الصفات في ذل الودي الرائم. الرسالة أنه وجه لي منه كل الأهل تحاول يعني تبتعد من شيء تسمى الاستفتاء العام بالإضافة، لأن الناس يعني تمز الأشياء تسمى قبلية ما دراك من السرعة ويبتعد من الأيدي اللي قاعد يعمل دائما في
وكانت جامعة نيالا شهدت أيضا حراك طلابي ضخم لمقاطعة الاستفتاء. وقال الطالب عطا عبد الرحمن رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة نيالا إن الطلاب أدركوا اللي بترمي له الحكومة من الاستفتاء اللي بتزعم فيه إنه استحقاق لاتفاق الدوحة، وأشار إلى إنه اتفاق وثيقة الدوحة بيمثل صفقة سياسية بين الحكومة وبعض الانتهازيين من أبناء دارفور، وناشد عطاء أهل دارفور لمقاطعته في ظل الظروف اللي بيعيشها الإقليم. وأشار عطاء إلى الأوضاع المأساوية الحاصلة لسكان جبل مرة واللي شهدوا مواطنينا نزوح غير مسبوق، واتساءل حول كيفية إقامة الاستفتاء في ظل الوضع القائم. وأضاف عطاء عبد الرحمن رئيس رابطة طلاب دارفور بجامعة نيالا من مدينة نيالا لراديو دبنجا وهو بيقول:
شكرا جزيلا لراديو إذاعة الشعب وبدورنا في جامعة نيالا رافضين رفض تام لعملية الاستفتاء بتقوم بها الحكومة والسلطة الإقليمية، رافضين رفض تام لهذا لأسباب ومبررات كثيرة جدا للوضع الراهن المدخلي. بدورنا في جامعة نيالا الآن بننظم في أنفسنا بصدد الخروج للشارع وتوضيح الحجائج للفعلات، بننزل إن شاء الله بدورنا في الأسواق في الأسواق وخيره بضرورة بعطاة هذا في الوضع الراهن، فربطنا في خطابات ومعبر داخل الجامعة وخير بضرورة تأجيل هذا التأكين إناد السلطة والإناد السلطة المطروطة في إقامة في ظل الوضع الراهن في داخل.
اشتكوا مواطني الولاية الشمالية بمنطقة مروي من العطش نتيجة لتلوث مياه النيل وما سببته لهم من أمراض، وقال مصدر بأن رئاسة الجمهورية وجهت في وقت سابق بإنشاء محطات لتنقية الموية في مروي وكريمة، وقدمت دعم مالي، لكن حكومة الولاية ما نفذت الكلام ده واكتفت بوضع حجر الأساس، وأشار إلى تلف الشبكات وحاجتها للتغيير الكامل. صنف السودان كأسوأ المنتهكين للحريات في العالم في تصنيف الحرية اللي أصدرته منظمة بيت الحرية فريدم هاوس للسنة 2015، وجاء السودان في قائمة الدول الغير حرة وصنف كأسوأ السيئين بسبع درجات في تصنيف الحرية الإجمالي، وأحرز سبع درجات في الحريات المدنية وسبعة في الحريات السياسية. وعلى حسب التقرير فإنه أسوأ الدول في العالم هي سوريا والتبت والصومال وكوريا الشمالية وأوزبكستان وأريتريا، بينما جاء كل من السودان والسعودية وتركمينستان وأفريقيا الوسطى وغينيا الاستوائية في قائمة أسوأ المنتهكين للحريات في العالم. الخبر الأخير في النشرة: انتقلت إلى رحمة مولاها الأستاذة أمل حمزة الشهيرة بأمل شكت والمقيمة في لاهاي بهولندا بعد معاناة طويلة من المرض. وعملت الزميلة الفقيدة أمل شكت كصحفية ومقدمة برامج براديو دبنجا لمدة 3 سنوات، قدمت خلالها عدد من البرامج أشهرها برنامج من المعسكرات، حيث كانت بتعرف لدى مصادر الأخبار وقيادات النازحين في المعسكرات بالاسم الصحفي 6 النفر. كما عملت فريق الصحافة لنحو عقدين من الزمن في عدد من الصحف، من بيناتها جريدة الصحافة اللي عملت فيها كمحررة ورئيس لقسمة الاقتصادي في العام 2000 وحتى 2003. واشتهرت الفقيدة بالمهنية العالية والصدق والتجرد والعمل دائما مع المواطن وخدمة قضاياه والدفاع عنها. وكان آخر برنامج قدمته الفقيدة ووزع يوم الجمعة الماضية مع مواطن فر من غرى شرق نيرتتي بعد ما دمر الغصب الجوي والمدفع الحكومي غريته وفقد خلاله زوجته مع 3 من أطفاله. وقالت فقيدة الصحافة الزميلة أمل شكت في تقديمها لحلقة الأخيرة مع المواطن والذيع يوم الجمعة في راديو دبنجا في الخصوص ده:
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص اللي حنستضيف فيه المواطن آدم محمد آدم اللي فر من غرية كتروم الواقع على بعد 4 كيلومتر شرق محلية نرتدي، واللي قال إنه فقد زوجته وأبنائه 5 خلال الغصف الجوي والمدفعي للقوات الحكومية واللي بدأ من 15 من شهر يناير الحالي.
وأسرة راديو دبنجا بيسأل الله عز وجل إنه تقبل فقيدة الصحافة والإعلام الزميلة أمل شكت قبولا حسنا ويسكنها فسح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، وإنه يلهم أهلها وزويها وزملانا في الوسط الصحفي والإعلامي ومحبيها في معسكرات النازحين واللاجئين الصبر الجميل وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مستمعيننا، لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبتة 7315 والموجة 19 زبزبتة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 0 470 00 20 80 0 0 470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا
دبنجا تردوكو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره كم أبد كلامهم بوريك أموره سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو أهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو
أهلنا خلو جلجال
محل سلام في سيرو قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه قلبي يقول سلام بنادي بلقى زيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيه راس بيجيبو بيفرقوا باخيو كل راس بيجيبو بيفرقوا باخيو كل راس بيجيبو بيفرقوا باخيو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، مواصلة لطرح الآراء حول الاستفتاء المزمع قيامه بدارفور في شهر 4 الجاي، حول ما أن تكون دارفور إقليم واحد أو ولايات متعددة كما هو الآن. يتحدث لنا النازحين ممثلين في الأمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، ويعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، وحسين أبو شراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم حديث حول الاستفتاء، وبنبدأ الحلقة بالعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، وهو بيتحدث عن موضوع الاستفتاء فلنستمع له.
استفتاء في دارفور، أين استفتاء وأين اتفاقية الذي حدد يكون في استفتاء؟ الاتفاقية ده وين؟ وإذا كان في اتفاقية بتاع السلام في دارفور، أين الذي قاعد ماشي الآن في دارفور؟ والإبادة الجميع قاعد ماشي في دارفور أين الآن؟ لهذا السبب أنا نقول أنه ما في اتفاقية، وإذا كان ما في اتفاقية ما في استفتاء. لهذا السبب أهل دارفور مطالبهم كان واضية، وكل حد اللحظة مطالبهم واضية بأنه إقليم ده ده اللي كان بتاع الشعب بتاع دارفور. لكن أين الشعب بتاع دارفور الآن؟ هم ينتخبوا أو الآن هم يكونوا يوم الاستفتاء وشعب بتاع دارفور وين؟ شعب بتاع دارفور قاعدين يبتدوا الآن بالدبابات والصواريخ والطيران قاعد يبتدوا. أين الشعب بتاع دارفور الذي هم يستمعوا لحديثه؟ ولكن ده السيناريو بتاع الحكومة أن يدي نفس الشرعية وندي العالم يخفي للعالم حقيقة أنه هم عملوا الاستفتاء وشعب بتاع دارفور قال أنه يكون في ولاية. لكن للأسف الشديد حديث بتاع الشعب بتاع دارفور وادي، وشعب بتاع دارفور بيطالب بحاجات أساسية، والحاجات الأساسية دي ما في منطقة، ما في منطقة، ما في وسيط، ما في يعني موقف مهيج عشان شعب بتاع دارفور يجي يتحدث بسانه. لهذا السبب شعب بتاع دارفور مسكوت، وهم يبتدون الآن بالدبابات والطيران وكل عن حاصلات العالم جابوه في دارفور قالين يبتدي بتاع شعب دارفور. أين السبكة في الظروف دي دي؟ لهذا السبب أنا نقول لأخونا اتجاهنا كفارة وألف كفارة، والذي أدبوا اتفاقيات نقول لك ألف كفارة، وهم خلاص هم يعني ذهبوا إلى البهور، ولا في أحد ينظر في نظرتهم، ولا في أحد ينظر في شعب بتاع دارفور. هم كذب السبب أنه ينهوا شعب بتاع دارفور، وإذا كان هم عندهم اتفاقية لماذا سقط الذي قاعد له حكومة السودانية والذي قاعد له يعني بتفسير إيرغن الجديد؟ أين اتفاقياتهم الذي هم موقفة عن دارفور؟ لهذا السبب أنا نقول السبتة ميت، والاتفاقية ميت، وليس في السبتة بس سيناريو في العالم بس.
مستمعنا الكرام، ده كان العمدة أتيم منسق معسكرات شمال دارفور، وهو بيتحدث حول الاستفتاء المزمع قيامه في شهر 4، ومنه بنقدم لكم حسين أبو الشراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين، فلنستمع له وهو بيتحدث عن الاستفتاء.
أولا، موضوع الاستفتاء موضوع شائق جدا جدا لعدة أسباب، منها عدم تواجد الدارفوريين الحقيقيين أصحاب الملكية في أماكن وضع قانون الاستفتاء، وسياق وقتها المناسب لهذا الاستفتاء حرصا لخلل قياب كوادر أهل دارفور وأقلائه الحقيقيين منذ قديم الزمان الذين كانوا تحت رايات المقدوميين والشراتي والنزار والعمد والشيوخ تحت ضبط الحواكير وغيرهم الذين عاشوا مواطنين زمنا وإن لم يمتلكوا الحواكير. وأما هذا الوقت غير مناسب في زمن كسرت فيه الوافدين الجدد والمستوطنين وجميعهم نالوا من النظام الأرقام الوطنية بعدما تم إلغاء الجنسية رسميا، وبقيت الكورة في ملعب الرقم الوطني، والرقم الوطني أصبح في السودان يمتلكها الجميع حتى غير السودانيين. فلذلك الاستفتاء في هذا الوقت هي لمصلحة نوايا الحكومة والآخرين الذين يؤيدون هذه الفكرة وهم ليسوا من أهل دارفور. والمشكلة الأكبر والآخر وجود أهل دارفور في معسكرات النزوه واللجوء، ولا شك أنهم لن يشاركوا زائدا أبناء دارفور في الدول المهجر، أيضا لهم الغياب التام وأسماء هؤلاء ليست لها وجود في سجل الدولة. ومن هنا تحدث المباراة للكاس لفريق واحد، إن لعبها أخذها وإن لم يلعبها أخذها، وهذا هو عين الظلم. فموقفنا نحن في هيئة النازحين واللاجئين بالرفض حتى تتوفر المناخ الملائم للجميع من أبناء دارفور وأصحاب الحواكير الجلوس معا لمداولة هذه الفكرة، والبحث عن إيجابيات الإقليم الواحد وسلبياتها، وأيضا البحث عن إيجابيات الولايات المتفرقة وسلبياتها، والبحث عن إيجابيات وجود الحواكير كما كانت من قبل وسلبياتها، والبحث عن إيجابيات عدم وجود الحواكير وسلبياتها. وهذا لم يكن إلا إذا اجتمع أهل دارفور وكوادرها جميعا، المعلمين فيهم وأقلائها والدكاترة، لأن هناك مفاهيم واردة لا ندري مدى صحتها لحتم الحواكير ولحتم اسم دارفور على رأس كل ولاية، وهذا ما يؤدي إلى أخذ حق أهل الملكية وإعطائها للآخرين أو اختيار اسم جديد من أشخاص آخرين، وهذا ما ينافي قانون حق الملكية والأعراف الدولية التي لا تقبل أخذ ملكية المالك ومنحها للآخرين. وهذا هي من إحدى أسباب جذور مشكلة السودان وعلى الحكومة الذين يؤيدون الاستفتاء في هذا الوقت الغير مناسب. نحن في هيئة النازحين واللاجئين نقول لهم المطلوب الآن القيام بالواجب لحل هذه المشاكل الشائكة واستتاب أمن المواطن أولى من هذه المستحيل التي تعبرها الحكومة في ظل هذه الوقت الذي تستخدم الحكومة أجهزتها وقواتها ضد المواطنين في جبل مرة والولايات الأخرى في دارفور، و جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان. فالمطلوب من جانب الحكومة تأجيل الاستفتاء وتأخيرها لمدة 4 سنوات على الأقل، ومن خلال هذه الفترة تبذل الحكومة كل مجهوداتها بالثقة لمواجهة السلام الشامل والقيام بالإصلاحات وإعطاء كل مظلوم حقها وإعمار البلاد بالكامل التي دمرتها الحرب عن طريق مؤسسات الدولة وبترولها ليكون حلا شاملا. ثم بعد ذلك يتطرق باب الاستفتاء بعدما أصبح كل المواطنين في قواهم عن طريق الإعادة الطوئية، هذا ما يناسب. وأما خلاف ذلك نحن نسميها التخبط في الأشياء، وهي التي لا تستفيد منها سوى ضياء الوقت، وضياء الوقت هي التي تفسح المجال لانقسام السودان مرة ثانية بأيادي الخارجية التي لا تريد للسودان خيرا ولا تريد للسودان أن تكون وطنا موحدا. وبالتضامن مع أفكار الحكومة الخاطئة تجاه وحدة الدولة ومواطنيها وموضوع الاستفتاء مسؤولية أهل دارفور، ولا يحق للحكومة التدخل بقوة السلطة وتفرض على أصحاب الحق فرضا عن طريق القوة العسكرية، وهذه الفكرة مرفوض إننا نحن في هيئة النازحين واللاجئين. وأخيرا هيئة النازحين واللاجئين تدعو كل أبناء السودان عامة وأبناء دارفور بصفة خاصة لوحدة الصف وتوحيد كلمتهم نحو تأخير الاستفتاء ليومها المناسب بعد حلحلة كل المشاكل التي تجري في البلاد عموما.
مستمعينا الكرام، بعد حديث أبو الشراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين بنقدم لكم وفي ختام حلقتنا يعقوب محمد عبد الله، هو المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين، بيتكلم حول الاستفتاء.
طبعا الاستفتاء ده مرفوض جمله وتكفير هنا في دارفور، زارينا جماعه يصير اراده الناس، يعني احنا ما موجودين في زورانا، قوم كتبنا وجينا قعدنا في المعسكرات وجاب المستوطنين جديد اكثر كثير من الاستفتاء، كانوا يتغدوها يعني الدين منظم من السماء وتغدوها عنده اخطاء كثيره في نظرنا احنا، ما نقص حاجات المهمه الامن في الارض والتجريب في الجنجلي، خلينا نرجع احنا في زورانا بعد ذلك يعني الاستفتاء ولا تمية حاجة بعد ذلك انت ظل مواطن وعندك حقية بعد ذلك انت عشان تعدل نفسك، لكن الآن نحن الاستفتاء ما جزء منه وما منعترض ولا نتائجه ولا نعترض لناس الأصل بارين من الاستفتاء. حكومة لما قسم الولايات ما تعور زول كان نفسي في أسماء الولايات وما ولايات في غرف مغنقة بأجانب جايين من خارج السودان، قسم الولايات للدارفور المعلومة لنا هنا عندنا يعني نوايا حكومة أكبر من الاستفتاء، لأن حكومة دار يغير معالم بتاع البلد ودار كان يستوطن آخرين، حكومة دائرة ما يعمل استفتاء بالمستوطنين الجدد، يا أخي ده حرام عليكم يا حكومة السودان والمجتمع الدولي وأي دول داري راقب الاستفتاء، كان في مجتمع دولي ولا كان في الدول الإقليمية ولا كان يعني أي إنسان في العالم، معنا إحنا نقول إنه خائن وأي إنسان ما بقبل عشان يجي إنسان يسرق إرادته، لكن أي دول داري استفتي معنا ده داري يسرق إرادته، معنا إحنا أننا كعازيين ولاجئين غايد الناس في المدن، أهلنا الأصل هو بزين عازيين وموجودين في داخل القرى ما موجودين في المعسكرات، هم تفصيل عليه عبدين. الاستفتاء ما بقبل إلا إنسان عنده مصلحة، مثلا ناس الدوحة لأن أنت أجيب بمقابل يعني بما أهلك أرواحهم وإنت بعد ذلك مضغوط مضيع الأطفال يا أخي ما يدورين يعني نزلتين وكذا، لأن خليه يكون من قرار وخليه يشوف ينزل كيف شغل العسى هم بيشغلوا، حكومة دائرة كما يخلق مشكلة تاريخية للأبد لأنه هو أبد ما يحل المشكلة الموجودة زي يزرع من جديدة لو أصلا هو موجود ولا ما موجود عشان يخلي مشكلة لدارفور. الاستفتاء ده علينا رافضين جملة وتفصيل، مش نقولوا رأينا فوقه إنه طرز الصناديق علينا، حتى الصناديق ده مرفوض علينا، ونحن نقابل الكلام ده عشان إنه نقول الحكومة ما قاد بس ما وصل الإعلام كدبنجا، فنحن هنطلع مصيرات سلمية في جميع ولايات دارفور وجميع مدن دارفور، نحن نازهين وأهلنا القاعدين في داخل المدن لنطلع مصيرات سلمية ونسيد المذكرة نمتل نبدل الولاية بتاع دارفور، فجيكون هم ما قادين بس موصف معنحنا بإنه نحن الرافضين بالستفتاء ونسلم الأمم المتحدة ودي إن شاء الله قريب العاجل علينا نرتب نفسنا ونقوم نطلب مسيرة، والناس كلهم يكونوا جاهزين كما سمعت في الإعلام، الناس كلهم يكونوا جاهزين بمستوى دارفور وحتى نطالب الناس اللاجئين القاعدين في الدول العالم نطالبوكم برضو أنتوا تطلب المسيرات المية وتسلم المذكرة للسفارات السودانية وتسلم الأمم المتحدة وجميع حقوق الإنسان عشان يسمى صوتنا عن احنا ما ممكن حكومة يفرضين شيء اصلا عن احنا ما فوقين. احنا في نفسه بنظرنا دارفور اكليم الحكومة ما يخلق اكل جديد لكن ممكن انه هو يتخلي حل اكتال اخر لان الان عن احنا لما يقول استفتا ده معناته خلاص عائلين بانه حكومة خلاص بيستخدم ارضنا بالاحق وعنينا الناس نازلين ما عندنا اي صوت يا خلينا بالمعسكرات ما قادرين نطلع كيلو ولا قادرين نطلع 2 كيلو ولا 3 كيلو وهنا برضه في التحديدات وحتى انا عارف انه حتى في بعض الولاء هنا في دارفور يعني حددوا الناس يعني قالوا لازم انت تستفتوا اجبار بالنسبه للناس اللي قاعدين في السجن هو في ناس اتصلوا لنا قالوا يا خلينا اللي نجروا لانه بيجرونا برضه من ارادتنا نحن اشتغلوا زي ده نحن ما بنعترف ولا الامم المتحده ومجلس الامن يشتغل ده وعشان الشغله ده اذا كان اصلا حكومه ماشيه عليه وشعب السودان الاخر برضه بعض الولايات الاخرى اللي حتى حكومه قسموا ولايات وحصل السودان كلها عقالين اذا كان اصلا عندكم ضمير ولكن الخرطوم وكل الناس تطلب مسيرات سلميه حاجات الجاريه في دارفور ده يكون السودان في المستقبل بنظرنا نحن حكومه داير يغير ملامح السودان كله وخلاص بعد ذاك النار بتشعل من دارفور وبعد ذاك دحرج السودان بعد ده كله.
مستمعينا الكرام بحديث يعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين بيكون وصلنا لختام حلقتنا اللي أوردنا فيها آراء النازحين في مسألة الاستفتاء المزمع قيامه في الاستفتاء المزمع قيامه في شهر 4 واللي مفترض يحدد ما إذا تكون دارفور إقليم واحد أو ولايات متعددة. أنا بشكر كل من يعقوب محمد عبد الله المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين وحسين أبو شراتي الناطق باسم هيئة النازحين واللاجئين والعمدة أحمد أتيم منسق معسكرات شمال دارفور وبشكركم أنتو كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى حول موضوع آخر لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا بنلفت انتباهكم إنه الأرقام البسكورة لكم حسي اللي كنتوا بتتصلوا عن طريقها بالراديو دبنجا الأرقام دي ما عادت شغالة وهي 0-31-35-62-54-350 والرقم 0-0-31-35-62-54-55. الأرقام دي كانت أرقام راديو دبنجا وبتتصلوا علينا عن طريقها. الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. أي مستمع لراديو دبنجا إذا كان حافظ الأرقام دي في تلفونه أو محتفظ بها في أي حتة يمسها نهائيا. أكرر لكم الأرقام تاني 0-31-35-62-54-350 والرقم 0-31-35-62-54-355. للعلم الأرقام دي ما عادت شغالة نهائيا. إذا أردت الاتصال براديو دبنجا يمكنكم الاتصال بالرقم الجديد اللي هو 0-31-20-80-0-4-7-0. أكرر الرقم مرة تانية 0-31-20-80-0-4-7-0. بنكرر لكم مرة تانية النمرة الجديدة والنمرة شغالة الممكن تصلون بها هي 0-31-20-80-0-4-7-0. أكرر 0-31-20-80-0-4-7-0.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص اللي حنستضيف فيه المواطن آدم محمد آدم اللي فر من غرية كتروم الواقع على بعد 4 كيلومتر شرق محلية نرتدي واللي قال إنه فقد زوجته وأبنائه 5 خلال القصف الجوي والمدفعي للقوات الحكومية واللي بدأ من 15 من شهر يناير الحالي واللي قال أيضا إنه غريتهم قد أصبحت رماد وإن المواطنين بالغرية قد فروا ولا يعرف كم عدد القتلى والجرحى. فمرحب بالمواطن آدم محمد آدم في راديو دبنجا. فممكن تحكي لنا الحصل لكم شنو؟
نحن كمضررين أو كالضحايا الناجين من تلك الأحداث التي جرت ونحن الآن خشينا في الأسبوع الثاني طيران الحكومي قد تقذف القرى شمال شرق مدينة نرتدي وشرقها الآن يا أستاذة الموتى والله لا تحصل وثم المواطنين التشهد التشهد والمات مات والما مات طبعا بكل لجأ إلى الخراخين وبعد ذلك يوجد منهم حركوا إلى منطقة طول ثم عادوا إلى مدينة نرتدي عن طريق طول نرتدي وجزء منهم مشوا إلى كاس أنا كمواطن يعني تحركت من منطقة كترون سيرا على الأقدام، وحتى الآن أنا وصلت في مدينة مرتدة. الكترون سكانه كثير، يعني أكثر من 5000 مواطن كانوا. وأنا كشاهد أيان أنا شفت الحدث الحصل لنا، والطيران الحكومي ترمي البراميل المتفجرة في القرى، وتحديدا يعني قريتنا يعني منطقة سكنية تمت للرماد.
الغصف الجوي والمدفعي على قرية كتروم كان بيتم كيف؟
لما تم الضرب للمنطقة يعني الضرب بشكل عشوائي، لا تفرق المدرسة ولا الخلوة ولا المستشفى ولا بيوت المواطنين ساكنين، هي ضرب يعني ضرب كامل، وكل القرى يعني تم ضربات، وبالتحديد القرى كل من برو وبوري وكودي وكارين وتادو ومارا وبريمو وكوتروم وخلوة كرمل وبيري وكنزا وكورو وكونو وبرانغا وأوديو وخلوة كينا وقرى أخرى سورا وبربرا وراري وكريمو وبوغا وكويلا. هذه القرى تمت حرق تماما، يعني الآن ما فيها، وبلدو الآن ما فيها إلا الرماد القرى ده.
وكم هي المسافة من قرية كتروم إلى نرتدي؟
يعني مسافتنا من كتروم إلى مدينة نرتدي كان يعني سير على الأقدام أقل من ساعة ونص. الآن نحن يعني سير على الأقدام لمدة 3 أيام، أنا حسي قدام أقدام ما بقدر بمشي، كورينيت بقدر من المشي والطرق قافل. أنا من كتروم اتحركت إلى منطقة طور، ومن طور اتحركت سيرا على الأقدام من خور إلى خور ومن عالي إلى عالي إلى ما وصلت مدينة نرتدي. وأهلنا يعني حتى الآن جزء منهم جزء كبير لم يوصلوا يعني في مدينة مرتدي، يعني بسبب إنه الطريق قاتل تماما من ميليشيات الجنجويد وأقوات الحكومية، وبدرت المناطق ده بالمدافع طويل المدى وقصير المدى والدشكات والطيران في الجو، وما في قرية ما تمت خرقه على الأطلاق، وممتلكات بتاع المواطنين تمت خرقه تماما. والآن في جزء من المواطنين انتقلوا لجلدوا يعني أكثر من 400 أسرة، وجزء منهم يعني إلى معسكرات بتاع مركز تعديل المعسكر الشمالي، تقريبا 150 أسرة ومدينة 450 أسرة، وفي مدرسة تورو 150 أسرة، وفي تور المدينة 500 أسرة.
ماذا تسمي ما تعرض له المواطنين في غرى جبل مرة؟
يعني الوضع الآن أنا غالبا تعبير عن وصفه الوضع الإنساني، ما في دمير إنساني، هذه السلوكيات البربرية الطاغية اللا دميرية ولا إنسانية. أنا ثلاثة هناك يوم السبت سبق بتاع ولمباري، حتى الآن أنا على ما أعرف مسيرهم وين، ولا حتى الآن ما في دول وراني خبرهم ولا أعرف محلهم وين.
زوجتك وأبنائك أسماء منه؟
أولادي 5، هو أمهم هو مصطفى والأولاد عثمان آدم وإسماعيل آدم ومحمد آدم وفاطمة آدم وعائشة آدم، دي طبعا أولاد ديالي.
وشنو هي مطالبكم؟
نحن ضحايا نجحنا من هذه العمليات العسكرية، نحن نطالب من جهات الدولية والأممية بالإسراع لإرسال اللجنة لتفصل الحقائق بما حصل في هذه المناطق، وعلينا نطالب من الأمم المتحدة. وأنا أوضح ونؤكد لكم بأن الأحداث التي شاهدتموها ونحن كجزء من الضحايا بتاعه ترقي إلى جرائم منحرف وجرائم ضد الإنسانية وجرائم، لأنه الوضع الحسن هنا في دارفور وتعديدا في غرب جبل مرة وضع ما حصل ولا في ليبيريا ولا في رواندا ولا في تيمور الشرقية، وضع ما سال.
رأيكم شنو في موقف المجتمع الدولي؟
المجتمع الدولي أنا برى أنه هو الآن مواقف ومكتوف الأيدي، وما يريد أن يرسل أي لجنة لتقصي الحقائق. حتى منظمة أول لجنة الصليب الأحمر الدولي يعني حتى الآن ما قادر يستطيع أن يمشي يشغل الأوضاع في أرض الواقع، والقوات الجنمت الموجودة يعني حكومة مكتبهم ما قادرين يتحركوا إلا بأمر من الحكومة. نعم أنا من هنا أؤكد وأقول لكم إذا كان أنتم تمثلوا حقيقة للأمم المتحدة، أمم المتحدة خليه يرسل قوات التابع لدول الخمسة الدائمة العضوية لإنقاذ يعني الإنسان الدارفوري القائد يعني يموت يوميا ويغرق يوميا ويهدم وأطفال يعني لا حول ولا قوة لا ذنب لهم. وفي غورو نحن عندنا أطفال اثنين شقيقات يعني تمت قتلهم بوسط الطيران الحكومي والمطفئ ومستمرة يعني يوميا. الليلة عندنا 11 يوم والضرب ده مستمرة وحتى اليوم فيها ضرب وفيها سماع الصوت أنا في مجلة وقاعد أسمع وقاعد أرى الدخان يعني متصاعدة في السماء تلك القرى.
شكرا للمواطن آدم محمد آدم اللي فر من قرية كتروم إلى نيرتتي، شكرا على مشاركتك معنا في هذا اللقاء الخاص وتوضيحك لما تعرض له المواطنين بقرية كتروم جراء القصف الجوي والمدفعي للقوات الحكومية على قريتكم. شكرا لك، والشكر لكم أيضا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلتقي.
يا ناس بتمقاتلوا عني ذات مشاكلة وذات فشان شنو
بتمقاتلوا عني ذات مشاكلة وذات فشان شنو
بس ثم مع أبو بقولوا له بحرشوا وذات فشان شنو لو راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات فشان شنو
راسي وراسه مضمون اتفقوا ذات فشان شنو
نلم شال مع تابني توسدوني لمضاني مع ضانا ونقرعوني لم لبني مع لبن ونشربوه ذات فشان شنو شنو ذات فشان 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 شنو
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
ما بلا ري هل جتاري سنيا جاي خرب جاري ما بلا ري هل جتاري سنيا جاي خرب جاري ما بلا ري
الآن أعزائي المستمعين يمكنكم الاتصال براديو دبنجا عبر الواتساب، لو عندك رسالة أو خبر أو تعليق أو صور أو فيديوهات ممكن ترسل لنا عبر واتساب راديو دبنجا، ورقم الواتساب بتاع راديو دبنجا هو 031-64-90-23-562. نكرر الرقم مرة تانية 031-64-90-23-562. وخليك دائما مع تبنجا. هنا راديو دبنجا. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهمنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم. وأنا بحيي بشكل خاص أهمنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية. ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وموضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي. التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه في الطب الهيباتايتس هو فيروس وبسبب فيروسات. الفيروسات دي بتصيب الكبد تعمل له التهاب ومعروف عندنا بيقول له فير. الإنسان جسمه بيصفر بوله بيبقى أصفر وجسمه بيبقى أصفر وحتى بدون مؤاخذة بيطرش أصفر. هي كثيرة أنواع الفيروسات اللي هي خمسة. أخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي وإي وسي اللي هو باء وسين وها. ديل خطرات جدا جدا. طريقة انتقالهم في طريقتين للانتقال. بالنسبة للهيباتايتس بي والهيباتايتس سي ديل بنتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف إذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هستريكا ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبة للهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي ينتقل عن طريق نقل الدم عن طريق الأموال. فبالتالي يا جماعة نحن لابد من نخلي بالنا شديد لأنه ده التهاب عام جدا وفتاك يؤدي إلى الوفاة. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور والناس تخلي بالها منه. اسمه التهاب الكبد الوبائي وده أنا أكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذة. المجامعة الموز لو حلقت وأديت الثاني حلق معاد بينتقل برضه. كذلك فرش الأسنان وكذلك إذا الواحد طعنوا حقنة وطعنوا باها الثاني أو الناس اللي بيعملوا الحجامة أو الناس اللي بيعملوا الفصابة كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد. وده خطر جدا والناس يجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها منه. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس ها. وده المشكلة أنه بينتقل عبر الأكل والمية الملوثة والأكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبة للمياه الملوثة. لذلك الناس تبعد من المياه الملوثة والأكل الملوث. تنظف الأكل بشكل جيد جدا تنظفه تمام. الموية لو شكينا في إنها ما موية منظفة أو ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها. أداة نقول له في هيباتايتس إي أو ها. ده بيسمى النظافة. لازم النظافة في الأكل وفي المياه الشرب. والناس يجب إنها تحافظ على المياه بتاعة الشرب بتاعتها من أي أوساخ أو تبرزات أو كده. وبالذات في البرد وكده لو الموية شكينا فيها يجب إننا نغليها. الأنواع بتاعة الكبد الوباء عندنا أنواع فوقهم تطعيمات وأنواع تانية ما عندهم تطعيمات. بالنسبة للأنواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين الألف وباء. لكن يا جماعة والالتهاب الفيروسي ها اللي هو إي ده ما فيه تطعيمات. عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الأكل والشراب. بالنسبة للأعراض أعراض دي واضحة والناس ممكن يعرفوها. وزمان بيقول لك ده مسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان. نفسها هي نفسها. الإنسان بيفقد الشهية بياب الأكل ده كله وبيصاب بالفتور العام وبيصاب بالطمام وبيصاب بألم شديد في البطن وطراشه بيبقى أصفر وبوله بيبقى أصفر. بالتالي الأعراض دي تشابه أعراض تانية. وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حادة ممكن يعمل له صفير برضه. لكن ما بس طريقة بتاعة الأعراض دي الحادة دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول يمشي والدكتور بيعمل فحوصات وفحوصات محددة بنعرف إنه الإنسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج والعلاج ما صعب. أهم شيء إنه الناس عارف الأعراض وتحفظها. وفي ناس كتار أحيانا بيجيهم دش في جسمهم حبوب وألم في المفاصل وناس بيجيهم وجع في العيون شديد. ودي يا جماعة الأعراض دي إذا بدت والما ودينا الناس كتار يقول لنا ندي العروق ونأكله كده يا جماعة الكلام ده ما صح. الأعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته وبإذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس أنا في نهاية الحلقة أقرر لكم يعني كده يا جماعة نحن نحاسب على نظافتنا ونحاسب على أكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسة نار حامية ويسخن تمام حتى ناكله أساس ما يتلوث. ونحن وكده نجي نطبخ نغسل أيادينا بشكل جيد حتى الواحد لا مؤاخذة لو فات المستراح فات زي الناس غسل يده كويس. وبعد ده ممكن يجي يدخل يده سواء كان المرة اللي بتطبخ فات لا مؤاخذة على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يده وتجي تطبخ أساس إنه هي مثلا في ناس أكثر من 90% أو أكثر
91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيظهر فوقه. الانسان الزي ده خطير، انت بتكون شايله لكن انت نصيح وما عليك اي اعراض لكن بتنقله لواحد ثاني. عشان كده تغسل يدك، ما معروف ممكن انت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقه عشان تبادل موس الحلاقه مع واحد ثاني، ولا عشان كده لازم انت تعمل حسابك، لانه قد يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل اعراض. ده معناته الفيروس في جسمك، وده كثير من الناس، اكثر من 90% الفيروس موجود عنده. والناس ممكن يمشي يحطوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي. المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من نحد الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها، لو ما في كلور أغلو الموية قبل ما تكبوها في الأزياد عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل وشرب، ده يا جماعة ده وبائي في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك وقتل كثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال. صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلونه سوى يرجوه لما ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير، لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وأنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك ثاني يجي يشرب، يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عندك ده، أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرتان ده يقدمه للبرنامج، ونحن إن شاء الله نجيب عليه. نحن لابد من نقنا في علاقاتنا الجنسية، في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم وللحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها، هي الظروف بتاعت المعكرات، والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبره تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، والحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.